أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اجعلنا مفاتيح لكل خير، مغاليق لكل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك من خلال قناة الرحمة ومع أصول الدعوة. كررنا مرارا أن الدعوة هي أفضل ما يقدمه الإنسان لنفسه عند الله، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والاستفهام هنا يفيد النفي، بمعنى أنه لا أحسن من هذا، لا أفضل من أن يكون الإنسان عمله صالحا وقوله ينبع ويفخر فيه بإسلامي وقال إنني من المسلمين، وألا يقتصر في هذا على الخير لنفسه، وإنما يدعو إلى ذلك غيره. وقد بدأ بها ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقالوا في هذا المعنى أيضا: جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. ليه؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا ذكر الله تعالى بنفسه فهو يذكره وحده، لكن إذا دعا غيره إلى ذكر الله فهو يذكر الله ويذكر معه آخرون بسببه وبسبب دعوته، فيكون له الأجر، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك يقال يوم القيامة، يقال للعابد: قم فادخل الجنة. ويقال للعالم، يقال للعابد: قم ادخل الجنة. ويقال للعالم: انتظر حتى تشفع في الناس. فمقام العالم مقام عظيم، وأجره عند الله تعالى جليل، والداعية إلى الله تبارك وتعالى له عند الله من المنزلة ما ليس لغيره. وكما يقول بعضهم، يقول: فرق يا أخي بين أن تأتي يوم القيامة وحدك وأن تأتي يوم القيامة ومعك أمة. تأتي يوم القيامة وحدك تقدم عملا صالحا يخصك ولا يتجاوزك إلى من سواك، فتكون النتيجة إنك ستأتي وحدك، لكن آخر يأتي يوم القيامة ومعه أمة، أمة هداها الله به وأخذ بيدها إلى مرضاته بسببه، واستنقذها بجهده ودعوته من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الحيرة والشك إلى اليقين والثبات وما إلى ذلك. فعمل الداعية عمل عظيم القدر، جليل الشأن، رفيع المقام عند الله تبارك وتعالى. ونحن نكرر هذا دائما وأبدا حتى ندعم في أنفسنا حب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونلتزم بهذا الواجب الذي هو مسؤوليتنا جميعا كمسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. لأن الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فهناك عمل يخص الإنسان في نفسه، وهناك عمل ينعكس بإيجابياته على الآخرين، وبدأ الله به. فقال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعد ذلك قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الداعين إليه على هدى وبصيرة. عندنا قاعدة بتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لأحكم على شيء بأهميته أتصوره تصورا صحيحا، فإذا تصورته تصورا صحيحا أمكن أن يكون الحكم عليه بناء على ذلك حكما صحيحا. يعني لو طلبت من واحد أن يصف لي الفيل وهو لم يره في حياته لا يستطيع أن يعطيني وصفا دقيقا حيث لم يتصور ما هو الفيل. لا مانع لدي أن يكون الفيل كالنملة، لا مانع لدي أن يكون الفيل أسمر أو أبيض اللون أو أحمر أو أخضر لأنه لم يرى. فبالتالي الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نحن نتكلم عن الدعوة وأهميتها ومكانتها في دين الله وثواب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، نريد أن نسأل سؤالا، هل الدعوة مهمة وضرورية والناس تحتاج إليها أم لا؟ وما هي الأسباب التي تجعلنا نقول بأن حاجة الناس إلى الدعوة أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والماء والهواء؟ الدعوة ليست أمرا يعد ترفا أو أمرا ثانويا يفعل أو لا يفعل، وإنما زي ما ذكرنا قبل ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة مرهونة بأن تقيم ما اشتملت عليه الآية من توصيات وأركان. لذلك سيدنا عمر يقول من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها، وده كلام أشرنا إليه من قبل. لكن تعالوا بنا لنعيش مع ما ندلل به على إن الدعوة مسألة مهمة جدا وضرورية جدا، ولا يغني فيها أن يعتمد إنسان على آخر، إنما لابد أن تتضافر الجهود وأن تتعاون كافة الأجهزة، وألا يدخر إنسان وسعا في أن ينجح الدعوة وأن يقيم لها وزنا في مجتمعاتنا المسلمة. ما هي الأسباب التي تجعل الدعوة ضرورية ومهمة؟ أول شيء الواقع المر الذي يعيشه المسلمون. نحن كمسلمين عدد كثير، لكننا من حيث التأثير، من حيث يعني الالتزام بالإسلام، للأسف نحن بعيدون كثيرا عن الإسلام. قد أرث عن والدي اللون أو الطول أو القصر، قد أرث عن والدي الجنسية، أرث عنه اللغة، لكن الشيء اللي ما ينفعش إننا أرثه عنه فقط الدين. الدين يحتاج إلى أن يكون خلقا واقعا تطبيقا عمليا اقتناعا حبا لله التزاما بأمر الله. للأسف إن إحنا النهاردة ما بنعمل دراسة ميدانية على واقعنا نحن المسلمين بنجد أن الإسلام في حياة الكثيرين منا عبارة عن إرث، أبوه مسلم وأمه مسلمة فهو طلع زيهم. لكن أين الإسلام في واقعنا؟ أين الإسلام في حياتنا؟ أين الإسلام في بيوتنا؟ أين الإسلام في مأكلنا ومشربنا وملبسنا وكلامنا وكل تصرفاتنا؟ الواقع يقول بغير ذلك تماما للأسف الشديد. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فيما علمنا أنه سيأتي وقت يكون المسلمون فيه بالآلاف بل بالملايين، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، مثل ما تجد المطر ينزل فيأخذ في طريقه القش والحطب والورق وما إلى ذلك مما يضعف أمام التيار الجارف. مرحلة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تخيل قصعة مليئة بصنوف الطعام، حافلة بكل ألوان الملذات، وهؤلاء جياع يريدون أن ينتهبوا أي شيء أمامهم. فهذا هو حال المسلمين اليوم، حال المسلمين اليوم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقيل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الصحابة اللي بيسمعوا الكلام ده بيستغربوا، كيف يكون حال المسلمين بهذه المهانة وبهذه الطريقة؟ أو من قلة، يعني احنا عددنا قليل ضعيف كده حتى نكون نهبا لكل منتهب؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، كثير جدا. عد النهاردة المسلمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هو ده الداء اللي سيطر على المسلمين النهاردة، اللي جعلهم هدفا لكل غال ورخيص، لكل من يستأهل ومن لا يستأهل. وأصبح المسلمون رغم كثرة عددهم مفيش الإسلام الحقيقي، غير موجود. إسلام صورة ماشي، لكن هذه الصورة لا تخيف أحدا. أنت عندك لو مريت في القاهرة عند كوبري معروف اسمه كوبري قصر النيل، يربط ميدان التحرير بالجزيرة، بتجد أربعة أسود كبار جدا، ضخام جدا، يربضون أمام الكوبري من هنا ومن هنا، اتنين واتنين أسود. الناس بتمر أمام الأسود لا تجد ما يخيفها ولا ما يزعجها. حتى لو فرضا طفل صغير روع حين رأى صورة الأسد بهذه الضخامة، تطمنه أمه أو يطمنه أبوه: ما تخافش يا ابني، دي صورة، ده تمثال لا حقيقة له. وبالتالي الناس راحة جاية ولا تجد أدنى خوف ولا فزع من وجود هذه الأسود. لكن لو أن شبلا حقيقيا أذيع أو أشيع أنه خرج من حديقة الحيوان وهو يتجول في الشوارع الآن، فيخشى على أي طفل، أي امرأة، أي رجل أن يكون طعاما لهذا الشبل. فالناس كلها تخاف، والناس كلها تحاول تبعد بنفسها وبأولادها وبكل من لهم به صلة خوفا من هذا الشبل الصغير، لكنها حقيقة. فالناس لا تخيفها صورة الإسلام. لا يهم احنا عددنا قد ايه، انما يهم احنا كيف نحن، اسلامنا شكله ايه، طبيعتنا، ايماننا، صلتنا بربنا تبارك وتعالى. زي ما سيدنا عمر بعث برسالة الى سيدنا سعد بن ابي وقاص، فقال في حرب القادسية، قال له كلام نحن احوج ما نكون اليه الان، يقول: اما بعد فإني أوصيك ومن معك من الأجنال بتقوى الله، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة على الحرب. وأوصيك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن معاصي الجند أخوف عليهم من عدوهم. انظروا إلى الكلام، معاصي الجند أخوف عليهم من عدوهم. وإننا لا نغلب أعداءنا بكثرة عدد ولا عدد، وإنما نغلبهم بتقوانا لله ومعصيتهم له. فإذا استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا بقوتهم. قد إيه إحنا بنفتقد هذا المعنى المهم، هذه القيمة العظيمة، قيمة تقوى الله سبحانه وتعالى. وانظر امشي في الشوارع وشوف حال المسلمين النهاردة شكله ايه، من حيث الملابس اللي بيلبسوها، التبرج والتزين والخروج عن الأدب الإسلامي في الاحتشام. اذهب إلى الأسواق وانظر ماذا يجري فيها من غش وخداع وتلبيس وتدليس وحلف بغير الله أو حلف بالله كذبا أو ما إلى ذلك. انظر إلى ما نتعامل به في قضايانا، وما نتعامل به في حياتنا الاجتماعية، وما نتعامل به في واقعنا من كل اتجاه، من كل اتجاه. يعني احنا زي ما ربنا وصف السابقين وقال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، الأمر الآن كما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. المسلمون كثر عددهم يسد عين الشمس، ولكن أين التأثير؟ السبب يرجع لإيه؟ لا يرجع إلى سبب خارجي، لا اليهود ولا أمريكا ولا أي شيء، إنما يرجع إلينا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هيجي واحد يقول طيب هل أنت يعني بتنفي إن أعدائنا يريدون بنا الشر ويتربصون بنا الدوائر وبيعملوا بنا ما لا يعني يتخيل إنسان عمله؟ أقول لك صح، ولا يتوقع من أعداء الإسلام سوى هذا. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. المسألة مش محتاجة كلام كثير في هذا، لكن ما تنساش ان اللي قال لنا الكلام ده قال لنا في آية تانية ايه؟ قال سبحانه وتعالى ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. خليهم يكيدوا زي ما هم عايزين، خليهم يفعلوا ما يشاءون ويدبروا ما شاء لهم التدبير، لكن متى يتأتى لهم التأثير علينا؟ إذا نحن مكناهم، إذا نحن أعطيناهم الفرصة ببعدنا عن الله وإعراضنا عن طاعة الله ونكوصنا عن شرع الله، وحياتنا تبقى كلها في كل المجالات السياسية اقتصادية اجتماعية إعلامية تعليمية تبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، احنا كده بندي الفرصة لأعداء الإسلام لينالوا منا. تخيل النهاردة الجو مليء بالميكروبات ولكن النوافذ مغلقة، لا يستطيع الميكروب أن ينفذ منها، يبقى أنت في حماية. حتى لو نفذ الميكروب فرضا، فتحت شبابيك وعندك حصانة، عندك مناعة في جسمك، لن تصيبك هذه الميكروبات بشيء. فنحن إذن في حاجة إلى قوة الإيمان بالله، إلى إعادة الصلة المفقودة بيننا وبين دين الله. لا يكفي أن أرث عن والدي الدين كما ورثت العادات والتقاليد واللون واللغة والجنسية وهذه الأشياء التي لا دخل لي فيها والتي لا يقيم الله لها وزنا. ربنا بيقول في القرآن إيه؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ ما قالش أغناكم ولا ذكركم ولا أنثاكم، ولا إن أكرمكم عند الله أغناكم، ولا إن أكرمكم عند الله أطولكم، لا لا لا. المسائل دي ربنا لا يلتفت إليها ولا يقيم لها وزنا، إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا اتفقنا على أن واقعنا واقع مرير، وعلى أن حياتنا حياة بعيدة جدا عن طاعة الله، وأننا كما وصفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وتسبب ذلك في غلبة أعدائنا علينا حب الدنيا وكراهية الموت، أصبح هذا هو واقعنا الآن، وأصبحنا نؤثر الدنيا بما فيها على طاعتنا لربنا. يصبح زي ما الحديث أيضا قال كده، ها، يأتي على الناس زمان يصبح فيه المؤمن كافرا ويمسي، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. طب إذا كان الواقع على هذا النحو، إذا كان الواقع هكذا، والمتدينون حتى الناس المتدينين كمان بيعانوا، يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. اللي قابض على الجمر يا إخوانا ليس مستريحا، فأنت تجد أن الإنسان يجد غربة في مجتمع، يجد نفسه غريبا، يخون الأمين ويؤمن الخائن، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، مسألة صعبة. طيب نعمل إيه؟ كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ كيف يمكن لنا أن نغير هذا الواقع؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالدعوة إلى الله، إلا بالدعوة إلى الله، غير كده لا يمكن لهذا المجتمع أن يتغير. لو أنا قلت ماليش دعوة، وده قال ملوش دعوة، وده سكت على نفسي، وده قفل على نفسه باب، وده رضي بالبكاء، وده انخرط في المجتمع على ما هو عليه، ويقول لك دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. طب وبعدين إذا صار الأمر إلى هذا ضاع الناس كلهم. لذلك الدعوة هي مركب الإنقاذ، الدعوة هي سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى جعل الدعاة إليه هم سبب الخير لهذه الأمة. احنا اتفقنا ان اول سبب بنذكره انه الناس الآن كمسلمين لا يعيشون الإسلام كما ينبغي. طب نريد ان نعيدهم الى حظيرة الإسلام، نريد ان نفهمهم حقيقته وان نأخذ بأيديهم اليه، لا سبيل الى ذلك الا بالدعوة. شوف اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. دعوة للعمل مش دعوة للتكاسل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما كان الإسلام في أوله غريبا وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ملأ الإسلام أركان الدنيا، مطلوب من الناس في آخر الزمان إنها تعمل زي ما عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قال: وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون، أي دعوة إلى الإصلاح، دعوة إلى الإصلاح، الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو ما أفسد الناس معذرة، ما أفسد الناس بعدي من سنتي. الناس أفسدت السنن وجعلت الإسلام غريب وعاشت بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يعيدهم إلى صوابهم، ولن يردهم إلى الجادة، ولن يأخذ بأيديهم إلى مرضات الله، إلا أن تتوفر الأمة كلها على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، رجالها ونسائها، صغارها وكبارها، بحيث تصبح الدعوة واقعا عمليا يأخذ بيد الناس كلهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى. وزي ما ذكرنا الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد إذن من أن نقوم بالدعوة لإنقاذ الأمة المسلمة مما هي فيه. المسلمون عاملين زي إيه؟ عاملين زي واحد عنده أرض، واحد عنده أرض محتاج استصلاح، بدلا من أن يذهب إلى أرض جديدة يريد أن يجد لنفسه فيها مكانا، أولى به أن ينفق قليلا من المال وقليلا من الجهد على هذه الأرض التي تحتاج إلى استصلاح لتعود إلى طبيعتها، لتعود إلى ما كانت عليه. فلابد من الجهد على المسلمين. وهذا لا يعني ان احنا لا ندعو غير المسلمين، دي رسالتنا كلنا ودي رسالة الإسلام التي هي رحمة للعالمين. لكن لا تنسى إن جهدك مع المسلمين له الأولوية، وإن عملك في استنقاذ المسلم اللي عنده النور، كل ما هنالك النور موجود في الحائط، يحتاج إلى من يضغط على الزر. الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها، عليها شوية غبرة، عليها غشاوة، تحتاج إلى الإنسان الذي يأتي ليزيل هذه الغشاوة وليدفع هذا الران الذي هو على القلوب. لكن كل إنسان مسلم في خير وفي إيمان وفي صلة برب العباد تبارك وتعالى، ولكنه نسي، نسي وتغافل. وبالتالي بنقول يا أخوانا نحاول نعمل جهدنا على المسلمين، المسلمين ننقذهم، نحافظ. الدعوة إذا كانت بتعالج الواقع المر فهي أيضا تحافظ على المسلمين الذين لا سبيل إلى عزتهم ولا إلى كرامتهم ولا إلى علو شأنهم ولا إلى سيادتهم ولا 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 إلا بهذا الدين، إلا بهذا الإسلام. لا سبيل إلينا. إحنا لو بصينا لواقعنا هنجد إن إحنا كنا متقدمين وأساتذة العالم في وقت ما من الأوقات، وليس لقرن ولا لقرنين ولا لمثلا لمئة سنة ولا ألف، ده احنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قرون عديدة لم يكن هناك صوت يسمع في العالم إلا صوت الإسلام، إلا صوت الإسلام. فتراجع المسلمون وتقهقروا وأصبحوا الآن في ذيل الأمم. بسبب ماذا؟ إنهم تركوا الإسلام، تركوا الإسلام. الإسلام لا يحمل وزرا في سبب تأخرنا، إنما المسلمون هم الذين يحملون وزر أنفسهم حين ابتعدوا عن الله. وقال ربنا في شأنهم: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم. فالدعوة تعالج الواقع المر الذي يعيشه المسلمون، والدعوة تحافظ على هذا الكنز العظيم الإسلام. أنا سأذكر قصة كده بسيطة ربما حضرتكم استمعتم إليها من قبله، وهي أن سيدنا عمر رضي الله عنه حين دخل إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيح بيت المقدس، كان في صحبته سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. جاءت مخاضة عبارة عن بركة مية، فنزل سيدنا عمر عن ناقته وأخذ بخطامها وشمر عن ساقه، فقال له سيدنا أبو عبيدة بن الجراح: قال يا أمير المؤمنين، ما أحب أن يستشرفك أهل البلد وأنت على هذه الحال. فقال: لو غيرك قالها أبا عبيدة. استنكر عليه هذه الكلمة وقال: لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إذا طلبنا العز في غير الإسلام أذلنا الله، ملناش غير الإسلام، ملناش غير طاعة الرحمن تبارك وتعالى، ليس لنا سبيل ليرفع الله قدرنا ويعلي مقامنا إلا أن نوثق صلتنا بالله رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. فأول شيء إن الواقع سيء وكلنا نشهد بهذا، كلنا يشهد بهذا. والشيء الثاني أننا نحافظ على ما لدى المسلمين من كسب، على ما لدى المسلمين من رصيد. تعال أيضا مما يؤكد على حاجة الناس إلى الدعوة، أن العقول عاجزة عن إدراك ما فيه مصلحتها. لا تستطيع العقول أن تستقل بمعرفة ما يصلحها في الدنيا أو يصلحها في الآخرة، العقول عاجزة عن هذا المعنى، لها حدود. حتى سمي العقل بهذا الاسم لأنه يعقل عند منطقة معينة بيقف، والعقول تختلف، عقل زيد خلاف عقل عمرو، عقل سين خلاف عقل صاد، مسألة لا يمكن الاتفاق عليها، بل إن الإنسان نفسه يأتي له في وقت أن يكون عقله يفرز أشياء معينة يرى أنها هي الصواب بكل المعاني وبكل المقاييس، وبعدين يجي في اليوم الثاني يتبين له خطأ ما كان عليه بالأمس، ويجي يكتب كتاب يقول لك إيه، يقول لك ما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، اعتراض بأنه بيخطئ ما يقدرش. وإذا ألف أو أعاد طباعة هذا الكتاب مرة ثانية يضيف ويحذف ويقول طبعة منقحة طبعة مزيدة لعلمه أنه كان بالأمس قاصرا لا يعرف شيء، كان يعرف شيئا ويجهل أشياء. فالعقول تختلف ولا تستطيع أن تصل إلى معرفة ما فيه صلاحها وفلاحها ونجاحها في الدنيا والآخرة. إذن من أين لنا بالتعرف على الكمال، على التمام، على الخير الذي لا شر فيه والحق الذي لا باطل معه؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالدعوة. الدعوة، دعوة الإسلام هي اللي تجيب الكلام ده. شوف القرآن يقول إيه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقصان، وأتممت عليكم نعمتي فلا يتأتى فيها خلل أو اضطراب، ورضيت لكم الإسلام دينا. ما فيش حد يقدر أو يستطيع أن يقول في كلام الله في شرع الله أي شيء. قال تعالى في القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأرجع تاني لقصة الكاتب اللي يكتب ويجي يقول لك اعتذر عن السهو والنسيان والخطأ وكذا، ويجي يطبع طبعة تانية يقول مزيدة ومنقحة، لكن تعالى القرآن الكريم ما فيش فيه كلام ده. القرآن الكريم من أول ما أنزله الله وهو يتحدى، يتحدى ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هاتوا كل الدنيا في سبيل أن تأتي بصورة واحدة تناسب أو تماثل القرآن الكريم، فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا في المستقبل. شوف التحدي، شوف التحدي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ومع ذلك أصررتم على العناد والكبرياء والطغيان فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فنحن أمام العقول، نجد عقولا عاجزة قاصرة مضطربة، لكن بالدعوة نعطي لهذا العقل قدره ووزنه وحجمه، ولا نزيد به عما ينبغي ولا نقلل من قيمته، ولكن نرشده ونصوبه ونعطيه الهداية وهي آمنة من كل عبث، سليمة من كل تحريف. الدعوة الدعوة لا تقل لي عقلي ولا عقلك، عقولنا كما بينا قاصرة لا تستطيع أن تدرك مصالحها فضلا عن أن تدرك مصالح غيرها. أدي أول أو أدى رقم اثنين. أيضا قد تغلب الشهوات على العقول. الإنسان مش عقل فقط، وإنما الإنسان مع العقل في شهوة، مع العقل في شهوة. قد تتحكم الشهوة أحيانا وتسيطر على عقل الإنسان رغم يقينه وعلمه بأن العقل يقتضي عدم فعل هذا الشيء، لكن تغلب عليه الشهوة يرتكس وينتكس إلى حضيض الشهوات. يعني ما تستغرب مثلا أما تجد واحد يحذرك من شرب الخمر. شرب الخمر ضرر في الدين وضرر في الدنيا وضرر في الآخرة وضرر على الصحة وضرر على الاقتصاد وضرر مش عارف ايه، وفي الوقت نفسه تجدوه يشرب خمرا. كيف يمكن أن يفسر هذا إلا أن عقله غلبت أو أن عقله غلبت عليه شهوته. أما تيجي مثلا رجل طبيب متخصص ويفهم جيدا مدى أضرار التدخين على صحة الإنسان ويحذر مرضاه من هذا الأمر باعتبار أن التدخين يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة ويؤدي إلى الإصابة بالضيق التنفسي ويؤدي إلى الإصابة في ثم هو نفسه يتعاطى سجائر ويدخن أمام مرضاه. ليه كده؟ ليه؟ السبب يعود في ذلك إلى أن شهوته غلبت على عقله، غلبت على عقله. فالإسلام والدعوة مهمتها إنها تيجي تزكي الإنسان، ترفع من قدره. وعلى فكرة إحنا كتير قوي مننا يحيل كل ما يقع فيه من خطأ على الشيطان. يقول لك الشيطان وسوس لي، الشيطان نزغ لي، الشيطان عمل فيا كذا كذا، ها؟ بينما واقع الأمر أن الشيطان لا سبيل له على المؤمنين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالضعف فيك هو الذي مكن منك الشيطان. وحاجة تانية، مش كل حاجة الشيطان بيوسوس بيها ويوحي بيها إليك، إنما هناك شهوتك، هناك نفسك التي بين جنبيك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهناك شهوات الإنسان التي يتمادى معها وينساق وراءها، وهذه خطيرة، ممكن تخلي الإنسان يعيش حياته كلها بعيدا عن طاعة الله بسبب استمراء الشهوات. استمراء الشهوات، الجري وراء الأهواء والنزغات. لذلك طب ممكن نفرق ما بين الشيطان إذا سول الإنسان شيئا والنفس وشهوتها إذا يعني قالت الإنسان شيئا. يقول لك إن الشيطان لا يهمه أن تفعل هذه بإفراط أو بتفريط، تخرج عن هذه الصراط المستقيم. أنت كونك تميل يمين تميل شمال دي ما تهم الشيطان، المهم أنك تبعد عن الصراط المستقيم. يقول لك كده، ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى مجاوزة وإما إلى تفريط، ولا يبالي بأيهما ظفر. هو المهم إخراجك عن صراط الله المستقيم. إنما الشهوة، شهوة النفس، هذه تتفق مع ما بداخلك أنت، أنت بتحبها، أنت متعلق بيها، أنت راغب، أنت عبد ليها، أنت ذليل لهذه الشهوة. وبالتالي لا تلم في هذه الحالة إلا نفسك، لا تلم إلا نفسك. القرآن الكريم عندما أقسم في كتاب الله، أقسم الله في كتابه بأشياء كثيرة، لكن لما تحصي الآيات اللي ورد فيها قسم تجد إن أطول قسم في القرآن الكريم 11 قسم، 11 قسما في كتاب الله في سورة والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الضمير عائد على مين؟ أفلح من زكاها، زكى إيه؟ زكى النفس. وقد خاب من إيه؟ من دساها، من أهملها، من سار خلفها وراء شهواتها. إنما تزكية النفس، تزكية النفس الارتقاء بها إلى أسمى أفق والعلو بها إلى مستوى من الرضا بالله والرضا عن الله تبارك وتعالى. فنتيجة عجز العقول عن إدراك الخير الكامل، ونتيجة غلبة الشهوات في بعض الأوقات فوق العقول، نحن في حاجة إلى من يذكرنا بالله، في حاجة إلى من يضع أيدينا على الدواء حتى نستأصل الداء. مين اللي بيقوم بهذا؟ الدعاء إلى الله، الدعاء إلى الله. ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي كمل، وهذه النعمة التي تمت، وهذا الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لنا، أين نجده؟ هنجده في كتب، ونجده على سيديهات، ونجده فقط؟ لا، نحن في حاجة إلى دعاء يتحركون بهذا الدين ويفهمون الإسلام، يفهمون الإسلام ويعرفون الناس مدى الحاجة ومدى الضرورة إلى أن يفعلوا هذه الأشياء ولا يفعلوا هذه الأشياء. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن وتولى حفظه، حفظه الله بطريقتين: طريقة الحفظ في السطور بالكتابة، وطريقة الحفظ في الصدور، صدور أهل العلم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إحنا محتاجين دول، محتاجين الذين أوتوا العلم، الذين أنعم الله عليهم بالقرآن وأنعم عليهم بفهم الإسلام، ليقوموا بتعليم الناس وإرشادهم وهدايتهم ودلالتهم على منهج الله تبارك وتعالى. آدي سبب آخر من الأسباب. إذا جئنا، إحنا كلمنا على الإنسان في ذاته، لو إحنا تكلمنا عن مجموعنا في بعض، مجموع الناس ككل، هتجد اختلاف الأهواء والميول 180 درجة. واحد بيشرق والتاني بيغرب. طيب نستمع إلى أول اتصال يأتينا، وهنا نستكمل إن شاء الله النقطة الأخيرة في ضرورة الدعوة وأهميتها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك يا اختي،
بارك الله فيك. والله
الله يتقبل منا ومنكم.
اي والله يا شيخ، ربنا يبارك فيك، انك تدعي لجوزي ربنا يشفيه ويعفى عنه، لانه عنده يعني الورم ويعني تعبان.
حاضر.
والله يبارك فيك كده، اسمه جمال، ربنا يشفيه يا رب كده ويخليك ويبارك في عمرك.
ربنا يتقبل منا ومنكم
يا رب يا شيخ.
نسال الله
ويبارك كده في قناه الرحمه والشيخ محمد حسان
جميعا. بارك الله
يخليكم لينا يا رب.
ماشي يا اختي، حاضر ان شاء الله.
السلام عليكم يا شيخ، تدعيني بالله عليك يا شيخ.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يا شيخ
أهلا بيك يا أخي.
حضرتك بس كنت عايز أقول لك حاجة، يعني مثلا الواحد لو سمع مثلا إيه فتوى من حضرتك مثلا أو من أي شيخ محمد حسن أو أي شيخ يعني عامة يعني.
نعم.
من الموثوق منه يعني إن شاء الله.
طيب.
ومثلا واحد بيسألني سؤال، يعني نفس السؤال هو يعني سمعته برضك منك مثلا، واحد بيسألهني. طيب. ينفع أنا مثلا أقول مثلا ده هو تعمل كذا أو تعمل كذا؟
والله النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو إيه؟
ولو آية.
فإذا كنت واثقا من المعلومة التي تنقلها فلا ضير، ولك الثواب عند الله سبحانه وتعالى.
يعني عادي يعني.
إن شاء الله تعالى.
ماشي.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حضرتك. يعني
ياريت فضلت الدكتور
نوطي صوت التلفزيون بعد إذنك عشان
حضرتك. بالنسبة لموضوع الدعوة حضرتك. ألو.
ايوه معاك اتفضل.
ماشي يا فندم. بقول لسعادتك بالنسبه لموضوع الدعوه، احنا ينقصنا للاسف لان احنا دلوقتي بنتحدث عن الدعوه لانها دعوه شخصيه، يعني انا عايز اصلح من جاري او من اخي او ابني، فبفضل ادعو له في سبيل الشيء اللي انا بدافع عنه اللي انا عايز ازرعه فيه، ولكن اللي تركه الله ورسوله في قلوبنا الدعوه الحقيقيه الافاضل العلماء بيوضحوها لنا كلنا عايزين نمشي فيها، فعاملين اللي قدامنا ده يعني زي مرايه قدامي عايز اصلح منه زي ما انا عايز اشوفه، ولذلك العملية سهلة جدا والله اعلم بالبلد. يعني بالنسبة لي يعني المعظم فضلتك اما الواحد بيجي ياكل بيلاقي حصوايا في الاكل بيوقف الاكل ليه، لما بيجي يتعامل في الدين كل حاجة عايز ياخد رأي الشيخ وما يعملش اللي ايه اللي يشوف ويقعد يلف ويدور في الكلام، الى ان نتج عن كل ده بصينا لقينا اللي احنا شفناه ده دلوقتي، مفيش حد يتبع الرحمة، مفيش حد يتبع اسوة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلنا عايزين نخطف من بعضينا اعمالنا وارزقنا و و و و فاصبح الدعوة ليها مفهوم تاني خالص، بالرغم ان اي تخصص او اي شيء تاني كله ليه اصوله، ما ينفعش واحد يعمل دكتور، ما ينفعش واحد يعمل ضابط، مش معنى كلنا بقينا في الدعوة دلوقتي وندعو ندعو الا ان وصلنا لهذا الحد.
حاضر ان شاء
الله. فمعلش انا تتقطع على حضرتك.
حاضر ان شاء الله.
والله يبارك لك. السلام عليكم.
ندعو الله سبحانه وتعالى لكل مريض ولصاحبة الاتصال ان يشفي الله زوجها وان يشفي مرضى المسلمين اجمعين وان يتولانا برحمته. ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالرضا واليقين إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بك يا أختي.
ربنا يبارك فيكم يا رب.
جميعا يا رب.
لو سمحت يا دكتور إن شاء الله بمشاء الرحمن إن شاء الله أنا يعني الحمد لله رب العالمين مش عايز اقول لك دعوه يعني في الدعوه بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا دكتور. انا لما اكون قاعده في مكان وزوجي قاعد في مكان وانا مشغله قناه يعني القنوات كلها الاسلاميه وهو قاعد مشغل لي الافلام ومش عارفه كل ما ادعيه انا بدعيه بقول له من عاش على شيء مات عليه، دي دعوتي بالله عليك اديني حل، اديني حل بالله عليك يعني اتصرف ازاي.
حاضر ماشي.
هي دي اللي انا عايزاه من حضرتك. بس
حاضر يعني يا ريت نجاوب على السؤالين دول ونرجع بقى نكمل موضوعنا ان هو يدوب وقت الحلقه اوشك على الانتهاء. احنا بنقول يا اخوانا هناك فرق بين الدعوه والتخصص. الدعوه بمعنى ان ادل غيري على يجي يصلي في المسجد، يصدق في الحديث، يكون امين في المعامله، ذو خلق طيب مع جيرانه. دي ممكن اي انسان واحد بيقول لابنه صلي يصيب انه ما يغشش في الامتحان، يعلمه ان يكون صادق في المعامله، دي مش محتاجه واحد شيخ يقوم بيها ولا داعيه يتخصص لياتي الى هؤلاء الناس يعلمهم مفردات واشياء يعلمها الخاص والعام. انت عندك يعني معذره في يعني المثال البسيط اللي بقوله ده، القطه نفسها لو خطفت حاجه بتاخدها وتجري لانها علمت ان هذا خطا، تستشعر الخطا فتجري. لكن لو انا اللي انا اعطيتها وعرفتها وحطيت لها كده قدامها تطلب المزيد وتقعد تتمسح فيا ويبقى في نوع من كانها بتقول هل من مزيد الدين كمان. فالحلال بين، النبي قال كده ان الحلال بين وان الحرام بين. اما تلاقي واحد بيشرب خمر مش هتستنى لما يجي عالم ينهاه، لما تلاقي واحد بيسرق، لما تلاقي واحد بيكذب، لما تلاقي واحد تارك للصلاة، لا تنتظر أن يقوم بهذا أي إنسان لابد يكون معاه شهادة أو معاه تخصص أو ما إلى ذلك ليدعو هذا الإنسان إلى ما فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة. ده معنى الدعوة بمعناها البسيط. لكن لما نيجي بقى في مقام الفتيا وفي مقام التخصص، هنا لابد من أن يكون لمن يدلي بدلوه ولمن يقول في دين الله أن يكون على علم. هو مش ربنا قال لنا كده؟ قال فاسأل به خبيرا، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا مين؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما يقول الأخ إن احنا في التخصص بنذهب إلى الطبيب وأحيانا نجد متخصصين في التخصص، في مرض زي القلب او مرض زي الكبد او مرض زي ربنا عافينا وعافيكم, بتجد تخصصات دقيقة في داخل هذه التخصصات. فلا يصلح ان يتصدر للفتوى وان يتصدر للكلام في دين الله بما يعني يتناول اشياء تخصصية الا اصحاب الفقه واصحاب العلم. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنا النهاردة بلاقي على رأي بعض مشايخنا لما كان يقول كده, إحنا في مصر عندنا عدد من الأطباء قد كده وعدد المهندسين قد كده وعدد من علماء الفلك قد كده معروفين لأنهم متخرجين من كليات متخصصة, لكن عندنا في بلدنا 70 مليون مفتي, 70 مليون كل واحد ليه رغبة يقول في دين الله ما يحلو له, ها, دون أن يكون له مستند من كتاب أو سنة. فنحن لابد أن نفصل بين جزئيتين. إذا رأيت واحدا على خير تدعمه فيه, رأيت واحد على شر تنهى عنه, دي مهمته ومهمتك ومهمة كل مسلم. أما إذا وصل الأمر إلى حد الاستفتاء في دين الله ومحاولة إعطاء حكم شرعي يتناسب مع ما قال الله وما قال رسول الله, دي بقى محتاجة مين؟ محتاجة أهل التخصص, محتاجة أهل التخصص. وأرجو أن أكون قد وضحت بهذا المعنى الجزئية اللي حضرتك سألت عنها. بقيت أخوانا نقطة بنقول إحنا محتاجين للدعوة ليه. ألخص كلامي تاني عشان ما ننساش. رقم واحد, الواقع اللي إحنا بنعيشه, الواقع واقع سيء جدا وضربت أمثلة ليه. رقم اتنين, المحافظة على ما لدى المسلمين من خير أعطاه الله لهم يتمثل في دين الله عز وجل. رقم تلاتة, عجز العقول عن إدراك ما فيه مصلحتها في دنياها وفي أخراها. رقم أربعة, غلبة الشهوات أحيانا على العقل مما يجعل الإنسان في حاجة إلى من يذكره بالله وإلى من يرده إلى طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا اختلاف الأهواء والميول, مفيش حد إلا وتجده لو عملت مقارنة زي ما أشكالنا كده بتختلف. أشكالنا, أنا طويل أبيض اللون جسيم أو نحيف مش عارف إيه, دي مسائل شكلية, الشكل ده هو بيختلف. نفس الحكاية, عقولنا وأهواءنا تختلف من واحد إلى آخر. فلا بد من أن يكون هناك مرجع, لا بد أن يكون هناك مستند يعود إليه الكل ويصحح للجميع الوجهة, وأن يكون لنا نقطة التقاء نلتقي عندها حتى لا يكون لي هوى عكس ما أنت عليه ويكون لهذا رغبة عكس ما الآخر عليه. إنما نلم نفسينا ونلم أهوائنا ورغبتنا لنجعلها تبعا لشرع الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما الذي يتبع هواه ويمشي خلفه, اسمع إلى القرآن: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فربنا سبحانه وتعالى بين إن في ناس بيتخذوا آلهتهم أهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هوى. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا نهيت نفسك عن الهوى جعلت هواك تبع لشرع الله وتبع لدين الله وتبع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنت بذلك تأمن على نفسك وتأمن على المجتمع والناس تعيش في سلام, لا في تضاد ولا في تقابل ولا في تنازع ولا في اختلاف. ولن يحقق هذا المعنى إلا أن نجتهد في إفساح المجال على أكبر صوره للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى نقطة أخرى في هذا الموضوع تؤكد على أهمية الدعوة, وهي أن الله إذا هداني إلى الإسلام ووفقني إلى الإيمان. إحنا بنقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. عظيم وجميل إن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة الهداية والاستقامة والصراط على السير على صراط الله المستقيم. من مستلزمات شكر هذه النعمة ومن متطلباتها أن تدعو غيرك إلى ما وفقك الله إليه. احنا بنقول النعمة تحتاج إلى عدة أشياء. أولا الإقرار القلبي بأنها نعمة. ثانيا التحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث. ثالثا أن أقيم النعمة فيما خلقت لأجله. فربنا هداني وربنا خد بإيدي، أعمل إيه؟ أشوف غيري منحرف أقول له ربنا يصلح حالنا وحالك، تعالى إلى طريق الله سبحانه وتعالى وأخذه وأحتضنه وأصادقه وأرافقه وأحاول إن أنا أنقذه من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. ده شكر نعمة ربنا. وربنا قال لنا في القرآن الكريم سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم. اللي عايز ربنا ينعم عليه بمزيد من التوفيق ومزيد من الهداية ومزيد من الثبات والاستمساك بحبل الله تعالى المتين يدعو غيره، ويحاول دائما وأبدا أنه يجعل من نفسه داعية خير ودلالة رشد. لعلي بهذه النقاط التي أثرتها مع حضراتكم أكون قد أجبت على سؤال طرحته في بداية الحلقة، وهو لماذا الدعوة أمر مهم وضروري ولا بد من أن يجد له سبيلا وتأكيدا في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.